السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ هذه الدروس بعد الحج سائلا المولى سبحانه وتعالى أن يقبل من الجميع أعمالهم الصالحة التي أودعوها، المواسم العظيمة التي مرت بنا من رمضان وأشهر الحج وعشر ذي الحجة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبل من الجميع وأن يعظم لهم الأجر. نستأنف في الدروس كما تقدم، وكنت نبهت في آخر الدروس إلى أن الطريقة ستكون أن دروس البلوغ تختص بمناقشاتها ودروس الزاد تختص بمناقشاتها، بمعنى أن لا نناقش في درس الزاد دروس درس البلوغ، وإنما نجعل كل متن مستقل بأيامه ومناقشاته. وهذا اقتراح من أحد الأخوة ورأيت أنه اقتراح مناسب وصحيح. كان الحديث توقف بنا على مباحث ومسائل حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وعند كل وضوء. وأخذنا منه فوائد، عدد من الفوائد، وتوقفنا على باقي فوائد هذا الحديث. نستكمل إذن مسائل وفوائد هذا الحديث. من فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من صفته أنه رفيقا بأمته، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من صفته أنه رفيق بأمته صلى الله عليه وسلم. وهذا مركب من أمرين: الأول قوله لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، الثاني ما سبق تقريره من أن النبي صلى الله عليه وسلم في أصح القولين له أن يجتهد. فمن الأمرين ينتج أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رفيقا بأمته. وأقصد باستنباط هذا من الأمرين يعني أخذ الفائدة من الحديث، وإلا النصوص الأخرى الدالة على رفق النبي صلى الله عليه وسلم بأمته معلومة وكثيرة. من فوائد الحديث الدلالة على صحة القاعدة الأصولية أن الأمر المطلق يقتضي التكرار، أن الأمر المطلق يقتضي التكرار. وجه الاستدلال قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي، لو لم يكن في هذا الأمر طلب لتكرار الفعل لم تكن هناك مشقة، فوجود المشقة دليل على أن الأمر فيه للتكرار. والقول الثاني أن الحديث دليل على أن الأمر لا يقتضي التكرار، واستدلوا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم عند كل صلاة، إذ لو كان الأمر يقتضي التكرار لم نحتج إلى قوله عند كل صلاة. والصواب أن الحديث يدل على التكرار، وأن استدلال أصحاب القول الأول أصح. وأما قوله صلى الله عليه وسلم عند كل وضوء عند كل صلاة فهو للتأكيد ليس إلا، للتأكيد فقط. من فوائد الحديث أن ما ذكره الأصوليون من أن صيغة كل تفيد العموم صحيح، لأن هذه الصيغة لو لم تفد العموم لم يكن في هذا الأمر مشقة. لو لم يفد قوله صلى الله عليه وسلم عند كل وضوء عند كل صلاة لو يدل على العموم لم يكن في هذا الأمر مشقة. من فوائد الحديث أن السواك يتأكد في مواضع، فمن المواضع التي يتأكد فيها السواك ما جاء في الحديث: الموضع الأول عند كل وضوء، الموضع الثاني عند كل صلاة، الموضع الثالث إذا قام من الليل، لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. وقيل بل المقصود بالحديث أنه صلى الله عليه وسلم يستاك إذا أراد أن يصلي الليل لا إذا قام من النوم. وحملوا قوله إذا قام من الليل يعني ليصلي، وهذا القول الثاني وجيه في الحقيقة. وعلى هذا القول الثاني لا يكون من مواضع التأكد القيام من النوم، وعلى القول الأول يكون من مواضع التأكد. الموضع الأخير عند الدخول إلى المنزل، بدليل أن عائشة أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المنزل أول ما يبدأ به السواك. هذه أربعة مواضع جاءت السنة فيها بتأكيد السواك، ولا أذكر الآن أنه في السنة مواضع يتأكد فيها السواك عدا هذه الأربعة. نعم ذكر الفقهاء مواضع كثيرة أخذوها من عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، فأخذوا مواضع كثيرة، لكن المواضع المنصوص عليها هي هذه المواضع، هي هذه المواضع. نعم. من فوائد الحديث أن التسوك يستحب أن يكون بالشمال، واستحباب التسوك بالشمال رواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام، بل قال شيخ الإسلام اتفق الأئمة على ذلك. وجه الاستدلال بهذا الحديث على هذه الفائدة، ما هو وجه الاستدلال؟ كيف نأخذ من الحديث أنه بالشمال، أن السنة أن يستاك بالشمال؟ أحسنت. يستنبط من الحديث هنا من تعليله، ولذلك نأخذ فائدة أن استنباط الأحكام قد يكون من الألفاظ وقد يكون من العلل، قد يكون من الألفاظ وقد يكون من العلل. هنا من العلل، ما معنى من العلل؟ يعني أن العلة والحكمة من أمر الشارع بالاستياك هي حصول النظافة والإنقاء، وحصول النظافة والإنقاء هو من باب التنظيف، والقاعدة الشرعية أن كل عمل من باب التنظيف يكون بالشمال. القول الثاني أنه يستحب أن يستاك باليمين، واستدل هؤلاء بقول عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره، هذا في الصحيح، زاد أبو داود وسواكه. وهذا إذا صح نص في الباب. الرجل الذي زاد هذه اللفظة زاد لفظة سواكه وأسقط من الحديث وفي شأنه كله، وضع مكان وفي شأنه كله سواكه وفي سواكه، فهو خالف بقية الرواة بنقص وزيادة، فنقص اللفظ الذي ذكره غالب الرواة وزاد كلمة سواكه. لكن هذا الراوي ثقة ثبت، حسب بحثي لم أجد إشارة، يعني لا، مع أني لم أبحث بحث متوسع لكن قرأت في ترجمة كثير، لم أجد إشارة إلى أنه يقع منه أحيانا وهم أو زيادات. غاية ما هنالك أن الإمام أحمد لم يروي عنه، والسبب أنه لم يراه، قال الإمام أحمد لم أروي عنه، والسبب واضح صرح به الإمام أحمد وهو أنه لم يراه. لكني أكاد أجزم أن هذا اللفظ غير محفوظ. أولا البخاري ومسلم أعرضوا عن هذا اللفظ مع شدة الحاجة إليه وأهميته، ثانيا المخالفة التي خالف فيها هذا الراوي بقية الرواه. ثالثا الاتفاق الذي يذكره شيخ الإسلام عن الأئمة في استحباب التسوق بالشمال، ولو كان هذا اللفظ محفوظا لم يتفقوا على خلافه، ولهذا يحتاج فقط هذا الراوي إلى مزيد توسع حتى نجد يعني فيه ما يستدعي إلصاق الوهم بهذه الزيادة. أما الآن فالحقيقة هو ثقة ولا مطعن فيه، بل أنهم رجحوه على بعض الرواه، وهو لا شك أنه رجل اسمه مسلم، لا شك أنه حافظ ومتقن وثقة، لكن لا شك ستجد عنده أنه يهم في بعض الشيوخ أو في بعض الألفاظ. المهم هو فهذا الراوي يحتاج إلى مزيد توسع. ومن العلماء من صحح هذه الرواية لأن ظاهر الإسناد صحيح والزيادة من الثقة مقبولة، لكن أنا أقول كما سبق أنها فيما يبدو لي ضعيفة، وأن هذا مسلم بن إبراهيم لا شك أن عنده شيء من الوهم في هذه الرواية. من فوائد الحديث أنه لا يكره الاستياك في المسجد، بقول النبي صلى الله عليه وسلم عند كل صلاة، والإنسان قد يصلي في بيته وقد يصلي في المسجد، بل إن الصلاة عند الإطلاق تنصرف إلى الفرائض. والقول الثاني أنه يكره الاستياك في المسجد لما يخشى من تلويثه بسبب ما يحدثه السواك في اللثة من جروح أو تجرحات وخروج الدماء، وإلى هذا ذهب المالكية. وهو قول غاية في الضعف، ضعيف جدا جدا، أولا لأنه يخالف عموم الحديث، ثانيا لأنه يؤدي إلى تقليل العمل بالسواك لا سيما في الفرائض التي ستكون في المساجد، ثالثا أنه يخالف ما عليه العمل في القرون المفضلة من كثرة الاستياك في المساجد وفي غير المساجد. ولهذا لا تعجب من المالكية أنهم يذهبون لهذا القول الذي يخالف النصوص، وإن كان فيه توقير للمسجد واحترام، لكن أيضا في إغفال للعمل بالنصوص. نعم. ثم ننتقل إلى حديث عمران. لا إله حديث حمران عن عثمان في صفة الوضوء من أمهات الأحاديث الدالة على صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أهمها، وقد اتفق عليه البخاري ومسلم، والحافظ ابن حجر اختار لفظ مسلم لعله لأنه أتم أو لأنه أيسر أو لأنه أقرب له أو لا لسبب، المهم أنه اختار لفظ مسلم. نبدأ بألفاظ الحديث. قوله كفه، الكف كف الإنسان ما بها يقبض ويبسط، وحدها من المفصل، سميت بذلك لأن الإنسان يكف بها الشر عن نفسه أو يكف بها الأذى عن نفسه. وقوله ثلاث مرات، المرة في اللغة هي الفعلة الواحدة، المرة هي الفعلة الواحدة، وقوله تمضمض، المضمضة في اللغة والشرع هي تحريك الماء في الفم، وبهذا نعلم أنه لا يكفي في المضمضة مجرد وضع الماء في الفم، بل لابد مع الوضع من التحريك. وقوله استنشق، الاستنشاق هو إدخال الماء إلى الأنف بجذبه بالنفس، وهذا التعريف يوحي بأنه لا يكتفي الإنسان بإدخاله بدفعه بكفه، بل لابد من الاستنشاق ليحصل النظافة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم استنشق، والاستنشاق في لغة العرب هذا تعريفه. وقوله واستنثر، الاستنثار هو إخراج الماء من الأنف، وأيضا يكون بدفعه بالنفس. قوله غسل وجهه، الوجه مشتق من المواجهة، لأنه تحصل به المواجهة. وقيل بل المواجهة مشتقة من الوجه، وليس الوجه مشتقا من المواجهة، والصحيح الثاني، الصحيح الثاني أن المواجهة مشتقة من الوجه. سبب الترجيح أن المشتق هو المشتق منه هو إيش؟ المشتق منه هو الموجود أولا، والموجود أولا المواجهة أو الوجه؟ الوجه، لأن الله سبحانه وتعالى خلق وجه آدم ثم واجه به من واجه، إذن الراجح هو هذا. مبحث الثاني حد الوجه، ليس في كتب اللغة حد للوجه، لم يذكروا حدا للوجه، ولهذا صاحب الصحاح لما أراد أن يعرف الوجه قال والوجه معروف، والوجه معروف، لكن الفقهاء حدوا وذكروا حدوده لتعلق فرض غسل الوجه به، فقالوا حده من العرض من الأذن إلى الأذن، وبالطول من منابت شعر رأس التي تنتهي بانتهاء استدارة الرأس إلى نهاية الذقن أسفلا، وهذا حد واضح من العرض ومن الطول. هذا الحد في خلاف، في خلاف كثير في العرض وفي الطول، ولهذا نأخذ قاعدة وهي أن أي جزء في الوجه اختلف في إدخاله في الوجه فالأصل عدم وجوب غسله، فالأصل عدم وجوب غسله، لأن الشارع علق الوجوب بالوجه، وإذا لم يثبت أن هذا الجزء من الوجه فالأصل عدم الوجوب، فالأصل عدم الوجوب. وهذا يؤدي إلى أن نأخذ أضيق تعريف، أضيق تعريف الذي لا يدخل شيئا كثيرا مختلفا فيه في الوجه، وهو هذا الذي ذكرت لك، وهو هذا الذي ذكرت لك من الأذن إلى الأذن ومن منابت شعر رأس المعتاد إلى نهاية الذقن. قوله غسل يده، اليد هي الجارحة المعروفة وتبدأ من الإبط إلى نهاية الأنامل، هذا في اللغة، والمقصود بها هنا الكف فقط، واليد في الشرع عند الإطلاق تنصرف إلى الكف فقط، لقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، والنبي صلى الله عليه وسلم قطع الكف. إذن اليد في الشرع أخص منها في اللغة، اليد في الشرع أخص منها في اللغة. ثم قال رحمه الله تعالى اليمنى، اليمنى له، اليمين له إطلاق حقيقي وإطلاق مجازي، فالإطلاق الحقيقي الجارحة، الجارحة تسمى اليمنى، والمجازي الحلف، فتسمية الحلف يمين هذا مجازي وليس بحقيقي. قوله رحمه الله إلى، إلى حرف يدل على انتهاء الغاية، أي أن الحكم ينتهي هنا، وما بعد إلى لا يدخل في الحكم إلا بأحد أمرين، إما وجود قرينة أو وجود دليل خارجي. قوله المرفقين، المرفق هو الجزء الفاصل بين الذراع والعضد. قوله غسل رجله، الرجل في لغة العرب هي ما يبدأ من أعالي الفخذ إلى نهاية أصابع القدم، ولكن المقصود في الحديث القدم فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل إلا القدم. وقول الكعبين، الكعب هو العظم الناتئ الفاصل بين الساق والقدم. قوله رأسه، الرأس في لغة العرب هو هذه الجارحة المعروفة، لا يمكن أن يعرف بأكثر من هذا. وقوله رأسه يعني كله، لأن الأصل في الإطلاق العموم. وقوله في الحديث ثم، ثم حرف للترتيب مع التراخي الزمني، فهو ترتيب وتراخي زمني. المؤلف رحمه الله ساق حديث عثمان كاملا كأنه يريد أن يجعل هذا الحديث أصل للباب، ثم أخذ يذكر الشواهد من أحاديث، الأحاديث التي رويت في كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ضمن الأحاديث التي لم يذكر منها إلا الشاهد حديث عبد الله بن زيد كما سيأتينا. والواقع أنه المؤلف قصر جدا في أنه لم يذكر من حديث عبد الله بن زيد إلا الشاهد فقط، تقصير واضح جدا، وما كان له يعني ما كان ينبغي أن يفعل أبدا، كان ينبغي أن يذكر حديث عثمان كاملا وحديث عبد الله بن زيد كاملا. والسبب في هذا أن صنيع المؤلف يفهم منه أن كل ما كل حديث ذكر منه الشاهد معنى هذا أنه لا يوجد خلاف بينه وبين حديث عثمان إلا في إيش، في هذا الشاهد. هذا يعني هذا معنى صنيع المؤلف، وهذا ليس بصحيح، لا سيما في حديث عبد الله بن زيد كما سيأتينا إذا جاء ذكره، يوجد بينه وبين حديث عثمان 4 أو 5 فروق مهمة جدا في الوضوء، 4 أو 5 فروق مهمة جدا في الوضوء. ولهذا الحافظ عبد الغني مع كونه مختصر ولا يرد إلا الصحيح ذكر حديث عثمان كاملا وذكر حديث عبد الله بن زيد كاملا، وهذا الذي ينبغي. فهو في الحقيقة يعني نقص في البلوغ، هذا في هذا الباب يعتبر نقص. نأتي إلى فوائد حديث عثمان. من فوائد هذا الحديث جواز الاستعانة في الوضوء، وأنه لا كراهة في أن يستعين الإنسان بغيره إذا أراد أن يتوضأ، لقوله دعا بوضوء أو دعا بوضوء. والنبي صلى الله عليه وسلم استعان بالصحابة في الوضوء في مواضع كثيرة، منها في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بأسامة قبل أن يصل إلى مزدلفة، نزل فسكب عليه أسامة رضي الله عنه وأرضاه الماء وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث استعانة النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة كثيرة. والقول الثاني أنه يكره أن يستعين بغيره إذا أراد أن يتوضأ، وعلل ذلك بأنها عبادة عظيمة يجب أن يقوم بها الإنسان بنفسه، وهو قول ضعيف جدا مخالف للنصوص والآثار. في الحديث استحباب غسل اليدين ثلاثا قبل البداية، وهذا الغسل يختلف عن الغسل للقائم من النوم، بل هذا غسل خاص سنة مستقلة بخلاف القائم من النوم الذي سيأتينا حديثه قريبا. وجميع الأحاديث التي وصفت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت غسل اليدين ثلاثة، جميع الأحاديث إلا حديث ابن عباس في البخاري، إلا حديث ابن عباس في البخاري فإنه ذكر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ بالمضمضة والاستنشاق مباشرة ولم يذكر غسل اليدين ثلاثا. ولهذا نقول حديث ابن عباس هو الدليل على أن الغسل غسل اليدين ثلاثا في أول وضوء سنة وليس بواجب، مع ظاهر القرآن فإن الله أمر أول ما أمر بغسل الوجه، فظاهر القرآن مع حديث ابن عباس البخاري دليل على أن هذا سنة، لكن في الواقع سنة متأكدة جدا جدا. وكما قلت لك لم يخلو حديث وصف الوضوء عن النبي صلى الله عليه وسلم من غسل اليدين ثلاثا قبل الوضوء. من فوائد الحديث أن في الأحكام الشرعية ما هو معقول المعنى في أصل الحكم دون صفته. وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل يديه مثلا ثلاثة، فأصل غسل اليدين معقول المعنى معلوم الحكمة وهو النظافة، لكن كونه يغسل ثلاثا غير معلوم المعنى. ففي هذا الحديث دليل على هذه القاعدة أن الأحكام الشرعية فيها ما هو معقول المعنى من حيث الأصل غير معقول من حيث الصفة، كما أن غسل ولو الكلب سبعا نفس الشيء، والطواف نفس الشيء، السعي نفس الشيء إلى آخره، أشياء كثيرة معقولة المعنى من حيث الأصل لكن الصفة غير معلومة. في الحديث دليل على تقديم المضمضة والاستنشاق، وتقديم المضمضة والاستنشاق على أي على الوجه سنة، فلو عكس لجاز، ففي بعض الأحاديث أنه بدأ صلى الله عليه وسلم بالوجه. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ثلث في الوجه واليدين دون المضمضة والاستنشاق، فإن عثمان لم يذكر التثليث فيهما. وقد أخذ العلماء قاعدة من هذا الاختلاف، فقالوا إذا كانت الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها اختلاف في الأعداد، فإما أن يكون الاختلاف في حديثين أو يكون في حديث واحد في رواياته، فإن كان الخلاف في حديثين فهو دليل على الجواز، فهو دليل على الجواز، وإن كان الاختلاف في حديث واحد فالصواب أن إحدى الروايات محفوظ والباقي ضعيف، ويكون الراوي وهم لأنها واقعة واحدة لا يمكن أن يتعدد فيها الفعل. من فوائد الحديث استحباب التثليث، واستحباب التثليث محل إجماع فيما عدا الرأس، أجمع العلماء على أنه يستحب للإنسان أن يثلث في الوضوء فيما عدا الوجه، ممن حكى الإجماع عدد منهم ابن الملقن. من أحكام الحديث أن المقصود بأنه غسل ثلاث مرات، المقصود يعني ثلاث غسلات لا ثلاث غرفات، خلافا لمن قال المقصود ثلاث غرفات، ويكون المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل وجهه 3 مرات سواء غرف مرة أو مرتين أو أكثر أو أقل، المهم أنه غسل 3 بأي عدد من الغرفات، لا يعنينا الغرفات، تعنينا الإيش؟ الغسلات. وهذا خلاف ما يصنعه بعض الناس، يأخذ غرفة ثم يغسل وجهه وقد يتبقى جزء من الوجه لم ينغسل، فهذا غرفة أو غسلة؟ غسلة. فإذا أخذ غرفة أخرى وغسل باقي ما لم يوصل من الوجه صار غسل غسلة واحدة بكم غرفة؟ وبهذا تصورنا الفرق بين الغرفات والإيش؟ والغسلات. فالسنة أن تغسل 3 بغض النظر عن الغرفات. من فوائد الحديث أن مسح الرأس يكون مرة واحدة، وهذه المسألة سيخصص لها الحافظ بن حجر حديثا مستقلا فيه عدد المسح، لكن يستفاد من هذا الحديث أن المسح مرة واحدة. من فوائد الحديث المهمة وجوب تعميم الرأس بالمسح، والدليل عليه أن عثمان أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه، والأصل في إطلاق كلمة الرأس أي كل الرأس، لأن كلمة الرأس في لغة العرب تنطلق على جميع هذه الجارحة. الثاني قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، والباء للإلصاق أي إلصاق المسح بجميع الرأس، وقول بعضهم أن الباء للتبعيض ضعيف جدا ولا يعرف في اللغة. الدليل الثالث ما في حديث عبد الله بن زيد كما سيأتينا أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بمقدم رأسه فذهب إلى قفاه ثم ردهما إلى الموضع الذي بدأ منه، وفي هذا تعميم واضح، وفي هذا الحديث تعميم واضح. هذه 3 أدلة. القول الثاني أنه يجزئ أدنى ما يسمى مسحا في اللغة ولو مسح شعرة واحدة، وهذا مذهب الشافعية. والقول الثالث أنه يجزئ إذا مسح الربع فقط، وهذا مذهب الأحناف. وعلم من ذلك أن القول الأول مذهب المالكية والحنابلة، واستدل أصحاب القول الثاني والثالث بأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته، قالوا كونه صلى الله عليه وسلم يمسح على الناصية دليل أنه يجوز للإنسان أن يكتفي بمسح بعض الرأس. وهذا البعض الشافعية جعلوه أدنى ما يطلق عليه المسح، والأحناف جعلوه الربع. والجواب عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته وعلى العمامة، ولم يثبت في حديث صحيح قط أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الناصية بدون ما يمسح على العمامة، ولم يثبت في حديث صحيح أنه صلى الله عليه وسلم اكتفى بمسح بعض الرأس، بل المحفوظ عنه المتواتر أنه عمم الرأس إلا أن يكون معتما فيمسح على الناصية وعلى العمامة. ولهذا فالراجح إن شاء الله بكل وضوح وقوة في أدلتهم الراجح قول أصحاب القول الأول وهو وجوب التعميم، وهذه مسألة مهمة جدا وتعلق بفريضة عظيمة وهي الوضوء، والوضوء تعلق به الصلاة، فتحرير هذا الموضع ومعرفة القول الحق فيه الذي تدل عليه النصوص مهم جدا. ولهذا مع الأسف أن نجد بعض الناس اليوم يكتفي بالاختيار من الأقوال بدون تحرير للأدلة، وهذا مخالف للشرع. وكما قال أو أشار ابن القيم أن الترجيح دين، أنت عندما ترجح فإن هذا دين تتدين الله به، ويجب قبل أن ترجح أن تبذل يعني الوسع غاية ما تستطيع على الأقل في معرفة القول الراجح. أما إمرار الأقوال وعدم التثبت فيها كما يصنعه بعض الناس ثم يختار ما تيسر من الأقوال، هذا في الحقيقة لم يمتثل لا أمر الله ولا أمر رسوله. وهذا الموضوع مشبع بالبحث في آخر أصول الفقه في مباحث الاجتهاد، وفي كلام طيب لعلماء الأصول المتقدمين والمتأخرين أن الواجب على الإنسان عندما يبحث مسألة علمية وجوبا أن يبحث عن الحق الذي دلت عليه النصوص. من فوائد الحديث أن ظاهر الحديث ولا أقول ما يدل عليه الحديث، لكن ظاهر الحديث عدم وجوب غسل المرفقين والكعبين. أنا لا أقول أنه يدل عليه الحديث، لكن ظاهر الحديث يدل على هذا. لماذا؟ لأنه قال إلى المرفقين وإلى الكعبين، وتقدم معنا أن ما بعد إلى غير داخل في الحكم، لكن هذا الظاهر غير مراد، وإن كان ظاهرا للحديث لكنه غير مراد، لأن الأحاديث الأخرى كحديث أبي هريرة في صحيح مسلم أنه توضأ ثم أشرع في العضد وفي الساق دليل على وجوب غسل المرفق والكعب، وهذا الدليل الخارجي هو الدليل على أن الكعبين والمرفقين يدخلان في مسمى العضو الذي يجب أن يغسل في الوضوء. والمؤلف رحمه الله سيذكر حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأدار الماء على مرفقيه، وهذا الحديث يدل على وجوب غسل المرفقين لكنه حديث ضعيف، وكان ينبغي على المؤلف رحمه الله وغفر الله ورفع درجته أن يذكر هذا الحديث الصحيح ويعرض عن الحديث الضعيف. فحديث أبي هريرة في صحيح مسلم. دل الحديث من فوائد الحديث أن الأجر المرتب في الحديث الذي ذكره عثمان رضي الله عنه لا يتحقق إلا بوجود أمرين. الأمر الأول الوضوء على الصفة المذكورة في حديث عثمان. الثاني الصلاة على وفق الصفة المذكورة في حديث عثمان، أي أن لا يحدث فيهما نفسه. وينتج من هذا أمر ثالث، وهو أنه لو صلى الصلاة المذكورة في حديث عثمان بغير الوضوء المذكور في حديث عثمان لم يحصل الأجر، فلابد أن يجمع بين الوضوء الموصوف والصلاة الموصوفة، يعني ولابد أن تكون الصلاة أيضا بهذا الوضوء الموصوف. من فوائد الحديث أن معنى قوله لا يحدث فيهما نفسه أن المصلي يكون خاشعا مستحضر القلب عالما بما يقول من الأدعية والأذكار في جميع الصلاة من أولها إلى آخرها. والقول الثاني أن المقصود به ألا تكون كل الصلاة فيها عدم الخشوع، عكس المعنى الأول، فيكون الغالب عليها الخشوع وإن حصل له شيء من السهو. الراجح الأقرب لظاهر الحديث المعنى الأول، ويؤيده آثار إن صحت، أنا لم أبحث في إسانيدها، توجد آثار عن أنس وغيره وعن بعض التابعين أنه تجوز في صلاته، فلما سلم سئل فقال أردت أن أبادر الخشوع وأبتعد عن ذهاب الاستحضار. هذه الأثار إن صحت فهي تؤيد المعنى الأول، لأنه كون هذا الصحابي يعني يصلي صلاة يتجوز بها بقصد تحصيل هذا الفرض، هذا يدل على أنه فهم الحديث هذا الفهم، وفهم الصحابي بحد ذاته من المرجحات عند علماء الأصول، وهو كذلك هو من المرجحات. فإن صحت هذه الأثار القول الأول أقرب. وهناك شيء يرجح القول الثاني، وهو أن الله سبحانه وتعالى ما جعل علينا في الدين من حرج، ويكاد يشق على الإنسان أن يصلي صلاة مسترسلا فيها يدعو بما فتح الله عليه به إلا ويعرض له عارض عدم الاستحضار ولو في بعض جزء الصلاة، والمشقة تجلب التيسير في الشرع. أجاب أصحاب القول الثاني عن هذا التعليل القوي بأن قالوا هذا لا يدخل تحت المشقة وعدمها، لأن هذا الأمر لم يكلف به أصلا، هذا فضل خاص خارج عن التكليف، والأشياء التي فيها فضل خاص تعطى لعمل خاص لا تدخل تحت نصوص التكليف، بل هذا الأمر إن نشط عليه الإنسان فعله وله هذا الأجر الخاص. وفي الحقيقة في تردد، يعني بين هذين القولين في تردد، هل المقصود أن لا ينفتل أبدا في صلاته عن الخشوع والاستحضار ولو شيئا قليلا، أو المراد أن يكون هذا قيد أغلبي؟ في احتمال. من فوائد الحديث أن من صلى هذه الصلاة غفرت خطاياه الكبائر والصغائر، الكبائر والصغائر، لأن هذا الحديث عام يشمل مغفرة جميع الذنوب. والقول الثاني أن المقصود بالمغفرة في الحديث أي مغفرة الصغائر، بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر رمضان إلى رمضان والجمعة إلى جمعة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. قالوا والقاعدة في الشرع أن يحمل المطلق على المقيد، فهذا الفضل مطلق في حديث عثمان لكنه مقيد في الأحاديث الأخرى بأنه في الصغائر فقط. الدليل الثاني لأصحاب القول الثاني أن أهل العلم أجمعوا على أن الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة، وإذا كانت الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة فلا تكفر بهذه الصلاة. اقرأ. حديث علي رضي الله عنه وأرضاه من الأحاديث التي فيها سياق صفة الوضوء كاملة، مثل حديث عثمان ومثل حديث عبد الله بن زيد، وله روايات كثيرة وألفاظ كثيرة، بعض الروايات ضعيف وبعض الروايات صحيح. ولهذا من المناسب جدا، ولا أعلم أنه هذا فعل إلى الآن، أنه يبحث تجمع أحاديث الوضوء خارج الصحيحين مع الزيادات لأحاديث الصحيحين التي ليست في الصحيحين وتدرس. ولو كانت هذا مشروع، حتى لو كان مشروع شخصي أو مشروع لطلاب الماجستير أو لغيرهم، كان مشروع نافع جدا. كل حديث من الأحاديث التي سيذكرها له روايات صحيحة وضعيفة، فجمع هذا في مشروع عظيم جدا. مهم من ألفاظ حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه مرة واحدة، وهذا اللفظ الأقرب إن شاء الله أنه صحيح وأنه ثابت إلى النبي صلى الله عليه وسلم من طريق علي رضي الله عنه وأرضاه. هذا الحديث يدل على مسألة واحدة، وهي أن المشروع المسح مرة واحدة، وإلى هذا ذهب الأئمة الثلاثة، يعني مالك وأحمد وأبو حنيفة، ذهبوا إلى أن المشروع أن يمسح مرة واحدة، واستدلوا بهذا الحديث حديث علي، واستدلوا بحديث عثمان فإن فيه أنه مسح ولم يذكر التثليث مع أنه ذكر التثليث في باقي الأعضاء، واستدلوا في حديث عبد الله بن زيد فإنه صريح، أستطيع أن أقول صريح في أنه مسح مرة واحدة، ذهب إلى قفاه ثم ردهما إلى ناصيته صلى الله عليه وسلم. القول الثاني للشافعي أنه يشرع المسح ثلاثا، واستدل بثلاثة أدلة. الدليل الأول أنه في رواية في حديث علي هذا الذي معناه أنه مسح ثلاثا، وهي رواية ضعيفة. وفي حديث الدليل الثاني له حديث عثمان، وفي رواية خارج الصحيح أنه مسح ثلاثا وهي منكرة. دليل الثالث في رواية لحديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، وهذا صحيح، إسناده صحيح. والجواب على هذا اللفظ أن هذا التثليث المجمل فصلته الروايات الأخرى التي فيها أن المسح كان مرة واحدة. ولهذا يقول أبو داود الرواية الصحيحة المسندة عن عثمان فيها المسح مرة واحدة. ونحو هذا القول قال ابن المنذر أيضا أن الرواية الصحيحة عن عثمان فيها المسح مرة واحدة. وهذا القول هو الراجح. وفيه قول ثالث لبعض المتأخرين وهو الإمام الحافظ فقيه الصنعاني أنه يستحب أن يثلث أحيانا، يستحب أن يثلث أحيانا. والقول الأول والثالث ضعيفان جدا، والأحاديث الصحيحة الواضحة المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو لم يثبت حديث علي الذي فيه التصريح أنه مسح مرة واحدة، الأحاديث الأخرى واضحة جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثلث في مسح الرأس. والأحاديث التي رويت في هذا الباب إما ضعيفة أو صريح صحيحة لكن لا تدل، غير صريحة لا تدل على المقصود، مثل رواية أنه صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا. نعم. هذا الحديث أيضا من الأحاديث المهمة، يلي حديث عثمان في الأهمية أو مثل حديث عثمان في الأهمية، باعتبار أنه صحيح لا إشكال ولا مطعن في إسناده، وباعتبار أنه استوفى الصفة الكاملة لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم. ألفاظ هذا الحديث تقدمت في حديث عثمان، لكن منها مما لم يذكر أنه مسح إلى القفة، والقفة هو مؤخرة العنق يعني مما يلي الرأس، معلوم أن القفة مؤخرة العنق مما يلي الرأس لا مما يلي الظهر. مسائل الحديث، قبل أن نذكر المسائل نذكر الفروق بين حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه وأرضاه وبين حديث عثمان والتي أهملها الحافظ بن حجر. فرق الأول أن في حديث عبد الله بن زيد ذكر الصفة التفصيلية لمسح الرأس، وهذا هو اللفظ الذي ذكره الحافظ. الثاني أن المضمضة والاستنشاق في حديث عبد الله بن زيد ثلاثا، في حديث عثمان مرة واحدة، وهو فرق مهم. الفرق الثالث أن غسل اليدين مرتين في حديث عبد الله بن زيد وفي حديث عثمان ثلاثا، وكون النبي صلى الله عليه وسلم غسل مرتين في حديث عبد الله بن زيد هذه فائدة إضافية زائدة تثبت أنه قصر على عدد أقل من الثلاث. من الفوائد التي تختلف بينهما أنه في حديث عبد الله بن زيد صرح بتأخيذ بأخذ ماء جديد للرأس، بأخذ ماء جديد للرأس، يعني هذه الفروق عنت لي، وأتوقع لو الواحد يعني تأنى أكثر وتأمل لفظين لوجد بينهما فروق أكثر. من مسائل الحديث الله أكبر. لفوائد الحديث مشروعية سؤال العالم عما يعلمه، لأن أصل الحديث أن رجلا سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. من فوائد الحديث وجوب استيعاب الرأس بالمسح، من فوائد الحديث بيان صفة أي كيفية مسح الرأس، وهذه الكيفية مستحبة وليست واجبة، وسيأتي الكلام عن الكيفية. هذه الكيفية مستحبة وليست بواجبة، والمشهور عند الجمهور أن الذهاب باليد واجب والعودة مستحب. الذهاب باليد يعني القفا واجب والعودة مستحب. إذا كانت هذه الصفة مستحبة فما هو الواجب؟ الواجب هو أن يعمم الرأس بالمسح بأي طريقة، بهذه الصفة أو بغيرها، لكن السنة أن يعمم بهذه الصفة. من فوائد الحديث كيفية المسح، واختلفوا فيه على ثلاثة أقوال. القول الأول أن يضع المتوضئ يده في مؤخرة الرأس ثم يأتي إلى مقدمة الرأس ثم يرجع إلى قفاه، لقوله في الحديث أقبل بهما وأدبر. والإقبال هذه صفته. هذا القول يذكر في كتب الشروح والأقوال، لم يذهب لهذا القول إلا اثنان، وكيع بن الجراح والحسن بن حي من السلف فقط، ما عداهما لا يعرف أن هذا القول ذهب إليه أحد. ومع ذلك يعني دائما يذكر الخلاف في الكيفية، أنا يعني تكاد تقول استقر الأمر، أنا لا أقول إجماع لأنه يوجد مخالف، لكن هذا يعطيك تصور عن حجم المسألة. القول الثاني أن الإنسان يبدأ بمقدمة الرأس ثم يذهب إلى قفاه ثم يرجع إلى مقدمة الرأس، وإلى هذا ذهب الجمهور الأئمة الأربعة وغيرهم، واستدلوا برواية بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم عاد إلى الموضع الذي بدأ منه، وهذه الصفة صريحة. والقول الثالث أنه يبدأ بمقدمة رأسه ثم يذهب إلى الناصية ثم يذهب إلى القفاء ثم يرجع إلى مكانه. هذه الرواية لم تروى في حديث قط، لا يوجد حديث في هذه الصفة، لكن أصحاب هذا القول أرادوا أن يجمعوا بين الصفتين بهذه الطريقة، وهذا القول الثالث هو أضعف الأقوال، والراجح هو القول الثاني. بقي علينا أن نجيب على هذه الرواية التي في صحيح بخاري، وهي أنه أقبل بهما وأدبر. توجد أجوبة عديدة عن هذه الرواية. من وجهة نظري أن جميع الأجوبة ضعيف عدا جواب واحد، فمن الأجوبة الضعيفة أن الواو ليست للترتيب. الجواب الصحيح أن معنى هذه الرواية أنه بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب إلى قفاه ثم رجع إلى مقدمه، وأن معنى
أقبل يعني إلى المؤخرة. ونحن فسرنا هذه الرواية بخلاف الظاهر منها بدليل الروايات الأخرى التي دلت على كيفية المسح، ومخرج الحديث واحد، ورواية الحديث في البخاري هكذا يقول: أقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه. فهذه الرواية التي في البخاري عينت المراد، وهو أن الإقبال يعني إلى المؤخرة. وهذا التفسير كما قلت وإن كان مخالف لظاهر لفظ إلا أنه يؤيده الرواية الأخرى. هذا هو أصح الأجوبة عن هذا الحديث، ويكون الراجح إن شاء الله هو الصفة الثانية. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام ورحمة الله. الله يحييك. الله يطول عمرك.